يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بارك الله فيكم. وأقول إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم هذه التقدمة، عسى الله جل وعلا أن ننتفع بما سنتكلم به من آثار سلفنا الصالح في مسألة قد سبق أن أشرت لبعض مضامينها، وهي آفة خذلان الحق وأهله. وكنت قد حاضرت بهذه الكلمة أو ببدايتها لإخوانكم في الوادي، فها أنا ذا يعني أتي على الشطر الثاني من تلك الكلمة، فأقول نقلا عن الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الكفاية، وقد نقل رحمة الله عليه آثارا عن السلف فيما يخص موضوعا مهما، وهو موضوع أخذ العلم، فعمن يؤخذ وعمن يستفاد، ومن يترك فلا يلتفت إليه. فبدأ رحمة الله عليه وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، فقال: كنا عند شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: فسئل شعبة: يا أبا بسطام، حديث من يترك، أي يسأل عمن يترك حديثه فلا يلتفت إليه، فقال: من يكذب في الحديث، قال: ومن يكثر الغلط، أي من كان كذابا في حديثه هذا لا يؤخذ عنه العلم ويترك، وكذا من كان كثير الغلط والخطأ، قال: ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، هذا أيضا لا يؤخذ عنه الحديث ولا العلم لإصراره، وهذا هو المصر على الخطأ وإن خالفه جمهور العلماء. ثم ذكر صنفا رابعا وقال: ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. فهذا هو بمثابة من ينسب ويعزو إلى المعروفين من أهل الحديث والعلم ما لا يعرف عنهم لا من أقوالهم ولا من أحوالهم وأفعالهم، فيقول مثلا: هذا حديث فلان، أو هذا مذهب فلان، أو هذا قول فلان، وليس كذلك، وهم براء مما نسبه إليهم، فهؤلاء جميعا لا يؤخذ عنهم العلم، الكذاب وكثير الغلط والمصر على خطئه ومن ينسب القول إلى غير قائله. ثم قال شعبة رحمة الله عليه: وليس يكفيه في الرجوع، أي هذه الأصناف التي ذكرها، أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل حسب، أي فلا يكفي لأجل قبول حديثه والاستفادة من علمه مجرد سكوته عن خطأه، فلا يصحح أخطاءه ولا يرجع، بل ربما يتكتم عليها ويرسل بالمتشابهات والتأويلات البعيدة على لسان طلابه ومريديه. ثم قال شعبة رحمة الله عليه: بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه. ثم ذكر أيضا الخطيب بإسناده عن موسى ابن هارون قال: سألت أبي أو سمعت أبي يقول: كان يزيد بن هارون السلمي الإمام والقدوة شيخ الإسلام، وكان رأسا في العلم والعمل، حجة، ثقة كبير الشأن. فكان يزيد بن هارون رحمة الله عليه يقول في مجلسه الأعظم لكثرة من يحضر مجالسه، قال كان يقول في مجلسه الأعظم غير مرة، أي تكرر منه ذلك، كان يقول: حديث كذا وكذا أخطأت فيه. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الإمام، فلم يطعن فيه أحد ولم ينتقصه مع كثرة مراجعاته، فرحم الله سلفنا الصالح. وأيضا ذكر بسنده الخطيب عن السهمي قال: سألت أبا الحسن الدارقطني الإمام الناقد الكبير عمن يكون كثير الخطأ، فقال: إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، قال: وإن لم يرجع سقط. وكذا سئل أيضا الإمام أحمد بن حنبل عمن يكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم يكتب العلم، قال: إلا عن ثلاثة، قال: صاحب هوى يدعو إليه، أي يدعو إلى هواه وبدعته، قال: أو كذاب، قال: فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أي وقد جرب عليه الكذب مرات وكرات، قال: أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، هذا أيضا لا يكتب عنه العلم. أقول: فكيف إذا اجتمعت كلها في الواحد من الناس، ثم لا يوبخ ولا يهجر، بل وتحفظ كرامته. أقول: وأنتم أورع أم هؤلاء الأئمة والعلماء؟ أقول: وحتى وإن تاب الكذاب فلا يلتفت إليه عند الإمام أحمد مطلقا. فعن أبي عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي قال: سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال رحمة الله عليه: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، قال: ولا يكتب حديثه أبدا، أي فلا يطلب عنده العلم لخيانته وعدم أمانته، فلعله يعود مرة أخرى، لأن جرأته هذه وإن تاب تبقى معه رواسب الشبهة أو الشبه القديمة في قلبه. فعن سلام ابن أبي مطيع قال: كنت أمشي مع أيوب في جنازة، أيوب السختياني رحمة الله عليه من كبار التابعين، قال: وبين أيدينا ثلاثة رهط، قال: قد كانوا مع عمرو بن عبيد في الاعتزال، أي كانوا معتزلة مع شيخهم عمرو بن عبيد المعتزلي، قال: ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه، أي تابوا من ذلك، قال: فقال لأيوب من غير أن أسأله، قال: لا ترجعوا قلوبهم إلى ما كانت عليه، نسأل الله السلامة والعافية، أي أن هؤلاء الرهط الثلاثة وإن تابوا ورجعوا فإن قلوبهم ستبقى معها أو تشوبها شيء من تلك الشبه القديمة، لذا قال لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه. ومن الأخبار السلفية والتي تظهر الصدق في رجوعهم عن أخطائهم وإخلاصهم في ذلك، أي السلف الصالح، هو أن أبا عبد الله الحاكم النيسابوري رحمة الله عليه لما ألف كتابا سماه المدخل إلى الصحيح، ووقف معاصره العلامة عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه على بعض الأوهام في الكتاب، كتب ردا عليه سماه أوهام الحاكم في المدخل إلى الصحيح، فبلغ ذلك الكتاب الحاكم أبا عبد الله فجعل يقرأه على الناس، انظروا، فجعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل، وكتب لعبد الغني المقدسي يشكره ويدعو له، فقال أبو عبد الله المقدسي رحمة الله عليه فعرفت أنه رجل عاقل، أي بمعنى أن من لا يفعل ذلك فليس بعاقل. وكان الإمام الحافظ الذهبي رحمة الله عليه بعد ذكره لأثر إبراهيم بن أدهم العجلي القدوة الإمام سيد الزهاد، والذي كان يقول ما صدق الله عبد أحب الشهرة، أي ما لا يكون صادقا، لا يكون صادقا مع الله جل وعلا من يريد شهرة، قال الحافظ الذهبي بعدها وعلامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد، أي لا يغضب ولا يبرئ نفسه، هذا من علامات إخلاصه الذي لربما يحب شهرة ولكن لا يشعر بها، هذا يمتحن حين يعاتب على شيء، قال حينها لا يحرد لا يغضب ولا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه، قال لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر، قال فإن هذا داء مزمن، بمعنى أنه يطول معه ويطول علاجه لحرصه على إبقاء حظوظ نفسه الأمارة. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين من نصر الحق في فترة البلاء والشدة والحاجة، وبين من تأخرت نصرته له، فقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحض على رعاية هذا الركن الركين كما قال في صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، أي كما قال القاضي عياض لا يترك نصرته إذا احتاج إليه ومعونته في الحق. قال عليه الصلاة والسلام ولا يحقره، أي لا يتكبر عليه ولا يستصغره ويذله، وفي رواية لا يغفره بمعنى لا يغدره، وإن كان الصواب الرواية الأولى حين قال ولا يحقره. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي، أي في ترك الإعانة. لذا قال الأمير الصنعاني في التنوير: فخذلان المؤمن مع القدرة قال من الكبائر لهذا الوعيد، أي الذي جاء ذكره في الآثار، ومنها ما جاء في سنن أبي داود وغيره بسند حسن، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. قال: وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. فلصاحبه وناصره الفضل العظيم، وللمخالف الوعيد الشديد، والجزاء فيه من جنس العمل. وقد جاء عن عمران ابن حسين صحيحا موقوفا رضي الله عنه قال: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة، هذا لمن يريد نصرة الله له وإن خذله من خذله. وبضده عباد الله جاء الوعيد الشديد في ترك نصرة أهل الحق لأجل غرض من أغراض الدنيا وأطماعها وشهواتها وشبهاتها. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة وريا، أي لينال الشرف والرفعة والمنزلة عند الناس. قال: فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. يقول صاحب عون المعبود: معناه الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه، أي إلى خصم وعدو صديقه، قال: فيتكلم فيه بغير الجميل، قال: ليجيزه عليه بجائزة، قال: فلا يبارك الله له فيها. نسأل الله تعالى الإعانة على نصرة الحق وأهله. لذا كان التوقف والسكوت من المؤهلين عن نصرة الحق وأهله مذمة عند سلفنا الصالح. يقول ابن عقيل الحنبلي في شفاء الصدور: لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود البشر ما شاهدوا، أي لصار الباطل حقا بالعادة المكتسبة. قال: وأنكروا ما لم يشاهدوا، فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة. وكذا يقول ابن القيم في الصواعق: ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق، قال، تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. لذا يقول المقبول في العلم الشامخ: وما ضل وأضل، أي ما ضل هو بنفسه وأضل غيره، إلا تهاون العلماء بالصدع بالحق. وكان ابن قتيبة رحمة الله عليه يقول: وإنما يقوى الباطل بالسكوت عنه. على أننا ننبه أخيرا على أن كل مسكوت عنه جرحا وتعديلا مع اشتهاره لا يعد هذا عند أئمة الحديث والأثر إلا طعنا فيه، فقد اشتهر عن الإمام البخاري مثلا قوله في بعض الرواه: سكتوا عنه، وهي لا تعني بعد التتبع إلا الضعف الشديد للراوي وعدم اعتباره، أي سكتوا عنه بمعنى تركوه، كما قال الحافظ الذهبي فافهموا هذا. ففي ترجمة مثلا محمد بن عمر الواقدي صاحب التصانيف والمغازي العلامة الإمام أحد أوعية العلم على ضعفه، مثلا قال فيه البخاري في التاريخ الكبير: سكتوا عنه، قال: تركه أحمد وابن نمير. وقد قال عنه الحافظ الذهبي: جمع فأوعى، أي الواقدي، أي جمع من العلوم والمعارف الكثير. قال: جمع فأوعى وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر الثمين. قال رحمة الله عليه: فاطرحوه لذلك. هذا آخر ما أذكره عن هذه الآفة التي صار كثير من الشباب السلفي يهرف بما لا يعرف ويقول ما لا يدري ولا ما يخرج من رأسه. هذا آخر ما نذكر به أنفسنا وإياكم، على أننا نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على قول الحق والصدع به والاستقامة على السنة والكتاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.